وقد شاع بين اللغويين المختصين بدراسة تواريخ الألسنة في الغرب أن اللغات السامية ناقصة في دلالة الزمن، أي في دلالة الأفعال على الأزمنة، ومنها اللغة العربية، على تفاوت بينها وبين الفروع الأخرى من الأرومة المشهورة باسم اللسان السامي أو لسان الساميين. وربما ساغ هذا القول عن اللغة العربية في عقول المتعجلين من مصدقيه، لأنهم توهموا أن هذه اللغة نشأت في صحراء خاوية لا قيمة للوقت عند أهلها، فلا جرم تخلو من التوقيت الدقيق في تمييز الأفعال والأحداث، لكنه وهم لا يثبت على نظرة محققة في التاريخ ولا في اللغة. ولا نحسب أن لغة نفهمها أو نفهم عنها قد اشتملت على وسائل للتمييز بين الأوقات كما اشتملت عليها اللغة العربية، سواء نظرنا إلى ضرورات سكانها أو نظرنا إلى تصريف أفعالها وكلماتها. فكل لحظة من لحظات النهار والليل قد كان لها شأنها في حياة سكان البادية، بين السفر والإقامة والحل والترحال، فمنها ما هو صالح لبدء المسير، ومنها ما هو صالح للراحة القصيرة، ومنها ما هو صالح للراحة الطويلة، وما ليس يصلح لغير السكينة والاستقرار. ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحى والغدوة والظهيرة والقائلة والعصر والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول من الليل والهزيع الأوسط والموهن والسحر والفجر والشروق. ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كثير من اللغات الأخرى إلا بالجمل والتراكيب. وكل موسم من مواسم السنة له شأنه في المرعى والانتجاع وطلب الماء أو التجارة أو الأمان. ولهذا وجدت أسماء المواسم والفصول جميعا، ووجدت معها ثلاثة أسماء مختلفة مختلفة الدلالة للدورة حول الشمس على مصطلح الفلكيين، فهي السنة وهي العام وهي الحول، ولكل منها موضعه في التعبير. ووجدت في اللغة كلمة اليوم والنهار والليل، ولم تنقسم إلى يوم وليل بلا تفرقة بين معنى اليوم ومعنى النهار، بل لهذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة على حسب الطول والقصر في المدة، فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد الزمن، وتنطوي فيها اللحظة أو اللمحة للوقت القصير، والبرهة والردح للوقت الطويل، والفترة للمدة المعترضة بين وقتين، بل وجد فيها الحين للزمن المقصود المعين الذي يحين، والعهد للزمن المعهود المقترن بمناسباته، والزمن للدلالة على جنس الوقت كيفما كان، والدهر للمدة المحيطة بجميع الأزمنة والعهود والأحيان. مثل هذا الإحساس بالزمن لا تصوره الكلمات في لغة من اللغات التي نفهمها أو نفهم عنها على صورة أدق من هذه الصورة، ولا أدل على الفوارق بين أجزائها. لو أراد الباحثون أن يلتمسوا السبب الذي يبطل العجب، فإن الزمن الماضي مهم عند أبناء البادية العربية في كل عهد من عهوده، لأنه مستودع المفاخر والأنساب والثارات والسوابق والذكريات. وليس من المصادفة أن يسمى التاريخ هنا باسم الأيام، أيام العرب، وأن يعرف لكل يوم أثره فيما كان وفيما سيكون. أما الزمن الحاضر فلا غرابة في العناية بأجزائه وتقسيماته، لأن كل لحظة منه ذات شأن في الحركة والإقامة، وفي المرعى والتجارة، وفي الحرب والأمان. وليس من الطبيعي أن يبلغ إحساس قوم بالوقت هذا المبلغ ثم يخلو كلامهم من الدلالة على الإحساس به في مختلف مواضعه ومناسباته. والواقع أن اللغة العربية تستوفي هذه الدلالة بأسلوبيها المعروفين في اللغات، ونعني بهذين الأسلوبين أسلوب الكلمات المستفادة من التصريف والاشتقاق أو من الأدوات المصطلح على تخصيصها لمعانيها، وأسلوب التعبيرات التي تدخل في عداد الجمل والتراكيب. ومن الأسلوب الأول الصيغ التي تأتي من تصريف الفعل للدلالة على المستقبل الإنشائي كفعل الأمر، فإنه في اللغة العربية مخصص بصيغته لهذا المعنى بغير لبس في الزمن ولا في الفاعل. يقول العربي اكتب، ويفهم من ذلك أن الكتابة مطلوبة للمستقبل غير حاصلة حتما، فإذا عبر المتكلم بالإنجليزية عن هذا الفعل فترجمة اكتب فيها كلمة write، وهي تدل على مجرد الكتابة بغير زمن محدود، ولا تتخصص لمعنى الأمر إلا إذا قيل مثلا do write أو you should write. ويندر في اللغات الغربية ما يشتمل على تخصيص أوفى وأدق من هذا التعميم. أما الأسلوب الآخر وهو أسلوب الدلالة على الزمن بالتعبيرات التي تدخل في أداد الجمل والتراكيب، فكل ما أمكن التعبير عنه بهذا الأسلوب في لغة من اللغات فهو ممكن في اللغة العربية في سهولة كسهولتها أو أسهل منها. فقد ينسب القول مثلا إلى أحد من الناس كأنه عادة كان يأتي بها في غير زمن محدود، فيقول المتكلم بالإنجليزية He used to say أو He was always saying، ويقول العربي إنه كان يقول أو إنه تعود أن يقول أو إنه طالما قال، ولا تختلف العبارتان في صحة الدلالة ولا في التحديد الزمني ولا في الإطلاق من هذا التحديد ولا في الإطالة والإيجاز. وننظر إلى الأفعال من وجهة الأجرومية فنرى أن أوضاعها في اللغة العربية أدل على التطور والارتقاء من لغات أخرى تحسب في طليعة اللغات دقة وأداء للمعاني الذهنية. والقرائن التي تكشف عن ذلك كثيرة، فمن علامات التطور في اللغة العربية أن الفعل الماضي فيها هو الأصل ويأتي الفعل المضارع بالتصريف، وفي لغات أخرى من أرقى اللغات يشيع استعمال المضارع أولا ويأخذون منه الماضي بإضافة حرف أو مقطع أو تغيير الصيغة. فالإنسان البدائي يتكلم كأنه يصور على الطريقة الهيروغليفية، فيرسم الحاضر المشاهد في أثناء العمل، ويريد أن يعبر عن الكتابة فيرسم إنسانا في أثناء عمل الكتابة، أي في الزمن الحاضر المضارع للرؤية. فإذا أراد أن يعبر عن الماضي أضاف إلى الصورة علامة تدل على حدوثها فيما مضى، أو أضاف إليها صورا تتمم معناها بما يفهم منه إسنادها إلى وقت مضى. ولكن اللغة العربية تغلب فيها صيغة الماضي ويؤخذ منها المضارع بحرف يدخل عليها، وإنما تتم غلبة الصيغة الماضوية بتطور يتدرج في الارتقاء حتى تستقر الصيغتان صيغة الماضي وصيغة المضارع على هذا التقسيم. ومن علامات التطور في اللغة العربية أن تكون التفرقة بين الزمنين فيها فلسفية منطقية فضلا عن التفرقة النحوية. ففي كثير من اللغات المعدودة من أرقى اللغات ينقسم الفعل إلى ماض وحاضر ومستقبل past, present and future. على حين أن الحاضر شيء نبحث عنه فلا نجده أو نجده على الدوام متصلا بالاستقبال لا ينفصل عنه لحظة من أقصر اللحظات لأنه ما من لحظة مهما تقصر إلا وهي كافية أن تجعله في حكم ما كان وليس هو حاضرا الآن. فارق الدقيق ملحوظ في تقسيم الأفعال العربية لأنها ماض ومضارع يدل على الحال متصلا بالاستقبال ولا يكون الفعل إلا للحال والاستقبال أو يكون الزمن فيه مضارعا للزمن السائر الذي لا يستقر على قرار. وقد فطن لهذه الحقيقة عالم من أقدر علماء الأجروميات والمباحث اللسانية ففي كتاب أصول الأجرومية الإنجليزية لمؤلفه الدكتور أوتو جيسبرسن يقول هذا الباحث المحقق إن لنا على الأصح أن نقول إن الزمن ينقسم إلى جزئين ماض ومستقبل وبينهما حد الانفصال وقت حاضر كأنه النقطة الهندسية التي لا طول لها ولا عرض ولا ارتفاع ولكنها على الدوام منسربة إلى المستقبل. وهذه التفرقة الفلسفية المنطقية ملحوظة في التفرقة الأجرومية بين الحاضر والمستقبل في لغة العرب. فإذا أراد المتكلم أن يذكر المستقبل بشتى معانيه فهو موجود بمعنى الاستمرار وبمعنى الدلالة على ما يأتي وبمعنى الإنشاء واستحداث الفعل على الطلب. فصيغة المضارع تدل على الحال والاستقبال وصيغة المضارع مسبوقة بالسين تدل على المستقبل القريب ومسبوقة بسوف تدل على المستقبل البعيد وصيغة الأمر تدل على فعل مطلوب في المستقبل يقترن بالزمن عند حصوله أمرته ففعل. وهذه المجاوبة بين طلب الفعل وحدوثه مألوفة في اللغة العربية تتمثل في أفعال المطاوعة التي لا نظير لها في كثير من اللغات. فإذا وقع الحدث في الزمن فله صيغ متعددة تؤكد هذا التحقق كما يقال أمرته فأتمر ورسمته فارتسم وقطعته فانقطع وكسرته فانكسر. ومن قبيل هذه التوكيدات للحدوث أو طلب الحدوث في الزمن دلالة المفعول المطلق حين نقول فعلته فعلا وصنعته صنعا إلى أشباه ذلك في مواضعه ودواعيه من التعبير ومن التوكيد. ومن علامات التطور أفعال الدعاء والرجاء فإنها في هذه اللغة العربية غاية في الدقة تحسب من قبيل التمييز المنطقي أو الفلسفي في هذا الباب. فالمعنى غالب على اللفظ في أفعال الدعاء والرجاء. يقول القائد صاحبتك السلامة وحفظك الله ورعاك الله. ومن آية القصد في اللغة ألا يحتاج الفعل هنا إلى النقل من صيغة الماضي إلى الحاضر لأن المعنى بالبداهة معلق بالاستقبال وفي بقائه على صيغة الماضي ما يشعر بقوة الأمل في الاستجابة كأنما يرجى أن يكون قد كان وأصبح من المحقق المستجاب. ولا شك أن هذا المعنى مقصود لأنه لم يأتي عن عجز في اللغة ولا يمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة المضارع إذا شاء. ومن المعلوم أن الغربيين في أجرومياتهم يلحقون باب الشرط والنفي بالكلام على الزمن في الأفعال وهو لحق معقول لأن الشرط والنفي يقيدان ما يحدث وما لا يحدث قيدان ما يحدث وما لا يحدث في زمن من الأزمان. وقد استوفي الشرط والنفي في اللغة العربية أيما استفاء فكان من أدوات الشرط ما يفيد الاحتمال الضعيف ومنها ما يفيد الاحتمال القوي كما يقال إن حدث هذا وإذا حدث هذا ومنها ما يفيد الاحتمال مع الفرض والتقدير، وقد يفيد الامتناع حين تستخدم لو في مواضعها، ومنها ما يفيد الشرط المعلق على توقيت منتظر أو متفق عليه كالشرط بمتى، ومنها ما يربط السببية أو النتيجة العقلية على الإطلاق الذي لا يتقيد من الأزمان بحاضر أو ماض أو مستقبل كمهما وأيانا وأن ولو في بعض الأحوال. أما النفي ففيه دقة وقصد يدل على جملة قواعد القصد في اللغة العربية، فالنفي بلم مقصور على نفي الحدوث، وهو بالبداهة لا يكون إلا للزمن الماضي، لأننا لا نتكلم عن شيء حدث قطعا أو لم يحدث قطعا إلا إذا كان الكلام على ما مضى. ولهذا تقصد اللغة فلا تحول الفعل من صيغة المضارع إلى صيغة الماضي بعد لم، ويقول العربي ما حدث هذا، ولا يقول لم حدث هذا، لأن ما تدخل على المضارع فتفيد نفي الانبغاء لا نفي الحدوث. ومن قال ما يحدث هذا فإنه يعني أن هذا لا ينبغي أن يحدث ولا يعقل أن يحدث. وقد يلاحظ هذا على الفعل الماضي الذي تسبقه ما، فإن نفي الوقوع هنا لا يخلو من نفي الانبغاء. ومن قال مثلا ما فاه فلان بهذا الكلام، فكأنه يقول حاشاه أن يفوه به. وهذا هو الفارق بين لم التي لا تحتاج إلى الفعل الماضي لأنها ماضية قطعا، وبين ما التي تدخل على الماضي والمضارع لأنها تدل إلى جانب معنى الوقوع على نفي الشيء لأنه لا ينبغي أو لا يعقل أو لا يقع في الحساب. أما إذا نفي الحدوث مع انتظاره في المستقبل فصيغة المستقبل هنا لازمة، ولهذا يقول العربي لما يحدث هذا، وهو يترقب أن يحدث بعد قليل أو كثير. هذا القصد في تحويل صيغة الفعل لا يأتي جزافا فيما نرى، لأنه يتكرر حيثما اقتضاه المعنى. فنقول مثلا إن حدث هذا، وإذا حدث هذا، ومتى حدث هذا، لأن الاستقبال مفهوم بالبداهة ولا حاجة إليه في اللفظ. وليس هذا مرة أخرى لعجز أو لنقص في التصريف، لأن الفعل المضارع موجود ويجوز استعماله مع الشرط في بعض الأحوال لمن شاء. وإذا دخلت أداة نفي على الفعل المضارع فهي في حقيقتها مانعة للحدوث لا نافية للحدوث. ومن قال لن يؤوب القارضان ولن تشرق الشمس من المغرب، فهو يقرر امتناع ذلك لسبب عنده قاطع بمنعه، وليس هذا من قبيل النفي في الصيغ الماضوية. والمهم في جميع هذه الملاحظات أن الفعل يتأثر بموقعه من الأداة النافية ومعناها، فليس هو منقطعا عن العلاقة الزمنية، بل هو متأثر بها في لفظه ومعناه. فلم يفعل غير لن يفعل وغير ما يفعل، وهو اختلاف يدل على ارتباط العلاقة الزمنية بعلاقة الإعراب، وإن تعذر تعليله من ناحية الإعراب كما يتعذر مثل ذلك في جميع اللغات.